بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتش الكتب، ونكمل كلامنا على شخصيه صمويل النبي. المره اللي فاتت وصلنا انه تابوت العهد راح للفلسطينيين، وعالي مات واولاده ماتوا، واصبح صمويل النبي هو الوحيد اللي مسؤول عن العباده في الوقت ده، والشعب اتكسر كسره جامده قوي بسبب البوظان اللي كانوا عايشين فيه. طبعا انتوا عارفين انه تابوت العهد دلوقتي في يد الاعداء، فالتابوت ورى الاعداء ان هو مسؤول عن نفسه، انه يقدر يصون نفسه ويحمي نفسه. فلما حطوه في معبد للاوثان عند الفلسطينيين، كل الوثنية دي وقت تقع، والفلسطينيين اترعبوا من وجود التابوت وودوه قرية تاني حصل فيها نفس الكلام. وبعد شوية الناس كلها في المناطق دي ضربت بالطاعون، فخافوا جدا من وجود التابوت في بلادهم، وايقنوا انه ده الاله الحقيقي او يمثل الاله الحقيقي، فقرروا يرجعوه بلاد فلسطين، بلاد اليهود. وبعدين قالوا طب نسترضيه ازاي؟ ففكروا بتفكيرهم البدائي ان هم يعملوا تماثيل ذهب للفيران وتماثيل ذهب للدمامل اللي ضربتهم دي، على اعتبار اعتقد الفيران ليها دور في ضربة الطاعون، ويرجعوه على عجلة يعني زي مركبة كده بتجرها بقرتين، وفصلوهم عن الطفل الرضيع ليهم عشان يشوفوا فعلا البقر ده هيتحرك في اتجاه بلاد اليهود ولا مش هيقدر يستغنى عن المولود بتاعه وهيقعد مطرحه، عشان يشوفوا ده فعلا شغل ربنا ولا هم تهيأ لهم ان كل دي ضربات من ربنا. حصل فعلا ان البقرتين المرضعتين دول خدوا سكة بلاد اليهود في وشهم، وتحركوا حركة منتظمة، وفي الآخر وصلوها لأول قرية يهودية تقابلهم، ووصلوا لبيت شمس. أهل بيت شمس استهانوا بحضور التابوت، واعتبروا أنه يا تابوت جالنا القرية هياصوا بقى، لكن ما ادلهوش الاحترام الكافي ولا فكروا حسب الشريعة يجيبوا الجماعة اللاويين هم اللي يشيلوه أو الكهنة ويحطوه في مكان موقر. مع الاستهانة دي يقول حصل انه الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة، وقال اهل بيت شمس من يقدر ان يقف امام الرب الاله القدوس، والى من يصعد عنا؟ وارسلوا رسلا الى سكان قرية يعاريم قائلين قد رد الفلسطينيون تابوت الرب فانزلوا وصعدوا اليكم. قرية يعاريم دي احد القرى اللي يسكنوا فيها اللاويين، وبالتالي هم اقدر على خدمة التابوت. فجاء أهل قرية يعاريم وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوا إلى بيت أبي نداب في الأكمة، وقدسوا لعذار ابنه لأجل حراسة تابوت الرب. وكان من يوم جلوس التابوت في قرية يعاريم أن المدة طالت وكانت 20 سنة. يعني ربنا له كل المجد عشان يرجعهم يفتكروا الشريعة، أصر أنه لازم يروح القرية بتاعت اللاويين وبيت واحد من الكهنة، والكاهن ابن الكاهن اللي اسمه اليعاذر بأصبح مخصص مقدس مكرس لخدمة التابوت، وقعد في قرية يعاريم 20 سنة. وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. الناس بقى حست بالذل وغضب ربنا، وان التابوت راح ورجع لهم لوحده، وانه العالي كاهن مات هو وأولاده، فبدأوا يرجعوا للتوبة تاني وينوحوا على حياته. وكلم صمويل كل بيت إسرائيل قائلا إن كنت بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. صمويل النبي فرح لما لقى الناس ابتدت ترجع لعقلها وترجع تتوب، فقال لهم شوفوا بقى أنتوا كذا مرة يعني تروحوا وتيجوا، لا المرة دي اللي يرجع لربنا يرجع بكل قلبه. وده يورينا ان احيانا تكون التوبة مش كاملة، يبقى مجرد ندم كده مؤقت ويرجع الواحد تاني يرد الخطايا تاني ويستهين بمراحم الله. المرة دي صمويل كان شديد معاهم وقال لهم شوفوا اللي عاوز يرجع لربنا فعلا يرجع من كل قلبه، وينزع الآلهة الغريبة والعشتاروث. يبقى التوبة ليها علامة، ليها ثمر، ليها قرارات واضحة، وإلا ما تبقاش توبة كاملة. قال لهم علامة التوبة بالنسبة لكم تنزعوا الآلهة الغريبة. وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. يبقى دايما التجارب بتخلي الواحد يتوب، وتجارب تفضل مكملة لغاية ما التوبة تبقى كاملة. التجارب بتمتد وتطول لغاية ما التوبة تكمل، والتوبة ما تكملش إلا بقرارات حاسمة حازمة الواحد ياخدها مع نفسه، ساعتها التجربة تنتهي والخسارة تنتهي. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروث وعبدوا الرب وحده. سمعوا كلام صمويل، يبقى واضح أن صمويل أصبح شخصية مؤثرة جدا، الناس كلها بتعمل خاطر لكلامه والناس كلها تابت على أيديه. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفى فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفى واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: هناك قد أخطأنا إلى الرب. صموئيل النبي عمل زي يوم نهضة كده، يوم توبة لكل الشعب، جمعهم في منطقة اسمها المصفى، زي وادي كده يعني ضخم يقدر يستوعب عشرات الآلاف. وقف ونادى فيهم وقال لهم النهاردة يوم صوم وصلاة، وبعدين استقوا ماء أمام الرب، يعني صلوا على مية زي لقان كده، لأن صلاة اللقان فيها مشاعر توبة كتير، ويمكن رش المية عليهم كعلامة تطهير. وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: قد أخطأنا إلى الرب. يبقى ده كان يوم اعتراف ويوم توبة، يوم صوم، يوم صلاة، يوم رجوع كل الشعب لربنا. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفى، وسمع الفلسطينيين أن بني إسرائيل قد اجتمعوا إلى المصفى. فلسطين طبعا بيذلوهم دلوقتي، فلما سمعوا أن عدد كبير قوي مجتمع في المصفى قالوا يمكن يفكروا يعملوا علينا ثورة ولا حرب، ننزل ندكهم كالمعتاد. فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل، فلما سمع بني إسرائيل خافوا من الفلسطينيين. وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. الشعب لما تاب صدق جدا أنه الحل في الصلاة والصوم، والشعب لما تاب اعتقد تماما أن الصراخ لربنا هو الحل، هما مش في إيديهم حل. الحاجة التانية، هما صدقوا كمان وآمنوا أنه صموئيل ده محبوب عند ربنا، وان صلاته غير صلاة الناس كلها، فقالوا له: لا تكف عن الصراخ لاجلنا قدام ربنا عشان ينقذنا. فاخذ صموئيل حملا رضيعا واصعدوا محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل الى الرب من اجل اسرائيل فاستجاب له الرب. صموئيل خد حمل رضيع، وده اشارة للمسيح له كل المجد، واحرقه تماما الى الرب، عشان كأنه بيعبر عن مشاعرهم كلها المنسحقة وقلبهم كله راجع لربنا بصدق، فقدم ذبيحة كده وذبيحة محرقة كاملة. وهو بيقدم المحرقة بقى يصرخ لربنا من أجل شعبه. بينما كان صموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل. يمكن في المعركة اللي قبلها من 20 سنة كان في جيش قصاد جيش وبتاعه وتهزموا، دلوقتي حتى ما فيش جيش، هم ضعاف جدا، فربنا تدخل تدخل معجزي وعمل رعد وأرعب الفلسطينيين، فانكسروا أمام إسرائيل، بقى يجروا والإسرائيليين يجروا وراه. وخرج رجال إسرائيل من المصفى وتبعوا الفلسطينيين وضربهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن، منطقتين دول، ودعا اسمه حجر المعونة، يعني عمل زي تذكار كده، حجر في المكان اللي هربوا فيه الأعداء من قصادهم وسماه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الرب. تعبير اللي بيستخدمون الناس ساعات ده أصلا استخدمه صموئيل وهو بيدشم بيه حجر المعونة عشان ذكرى انتصار الشعب بالصلاة. يبقى معنى جميل صموئيل بيعلمه لنا ان حجر المعونة هي الصلاة والصوم، وان لا معونة لنا على الارض الا باللجوء لربنا. الحكمة البشرية، العلم، الفلوس، الناس، المركز، الخبرة، كل ده ضعيف جدا، انما لما ربنا يتدخل عن طريق الصلاة والصوم يبقى إلى هنا أعاننا الرب. فذل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صمويل. والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عقرون إلى جت، واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين، وكان صلح بين إسرائيل والأمورين. يبقى بدأت المكاسب كلها ترجع عوض الخسائر اللي قبل كده، طالما الناس رجعت بالتوبة بقوا مركزين في ربنا، الشعب كله بيصوم ويصلي، كل الناس مركزة مع ربنا، بقت المدن اللي راحت بترجع، والشعب اللي اتهزم بيتقوى، والموقف اختلف. وقضى صمويل لإسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاة، ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. صفة أخرى جميلة من صفات صمويل النبي، مش بس أنه رجل صلاة وصوم ورجل يدعو للتوبة طول حياته، إنما كمان هو رجل يفتقد شعبه، فكان يلف على المناطق الزحمة من سنة لسنة، ياخد كده لفة يفتقد كل الناس. وكان رجوعه إلى الرامة لأن بيته هناك، وهناك قضى لإسرائيل وبنى هناك مسبحا للرب، زي الخادم اللي يلف افتقاد ويجي بالليل يقعد في بيته يصلي ويشبع بربنا وياخد خلوته مع ربنا ويقرأ الإنجيل كويس ويعمل تسبيحة عشان يبقى في بيته في مسبح لربنا وفي طول النهار خدمة لربنا. وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسم ابنه البكر يوئيل واسم ثانيه أبية، كان قاضيين في بئر السبع. ولم يسلك ابنه في طريقه بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. برضه الواحد يستغرب، طب ده راجل عظيم وقديس، ازاي ولاده يطلعوا كده؟ الكلمة اللي بيقولها الكتاب جعل بنيه قضاة لإسرائيل معناها ربهم كويس، وهنا يبان انه احيانا بالرغم من التربية الكويسة الناس لما بتكبر بتتأثر بالدنيا وتمشي غلط، فمش معنى انه كل اب كويس لازم ابنه يطلع كويس بالضرورة، ومش معنى انه كل اب شرير لازم ولاده يطلعوا اشرار، لكن فرصة ان ولادك يطلعوا ابرار زيك اعلى كتير قوي لما تكون انت قدوة ليهم. للأسف يقول لم يسلك ابنه في طريقه، يعني ما استفادوش من قدوته، كان قصادهم مثل أعلى جميل صمويل النبي التقي البار، لكن لم يسلك ابنه في طريقه بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. طب صمويل بيكبر وولاده مش زيه، يا ترى هتتكرر نفس مأساة عالي ولا إيه؟ فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صمويل إلى الرامة وقالوا له هو ده أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. الناس هنا غلطت غلطة بقى مش تمام، هو لغاية اليوم ده ما كانش في حاجة اسمها ملك إسرائيل، لأن ربنا هو الملك والقضاء دول الوكلاء عن الله من أجل يعني قيادة الشعب، لكن هما مش ملوك للشعب. فالناس استغلت أن صمويل كبر وولاده ما ينفعوش يبقوا قضاء بداله، وقالوا لصمويل ما تعمل لنا ملك زي بقية الشعوب. وهنا كأن مش عاجبهم حالهم مع ربنا، كأن الشعوب اللي حواليهم منظرها أحلى وفكرة الملك ابتدت تستهويهم وتشد أنظرهم، لأن الملك يعمل لنفسه منظر وأبهة وحشية، والكلام ده ما كانش عند القضاء. اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صمويل، أول ما صمويل سمع كده اتضايق جدا، إذ قالوا أعطينا ملكا يقضي لنا. ليه ساء الأمر؟ ما هو ماشي كده كده ومش عاوز ولاده يبقوا قضاء، مش فارق معاه، إنما حس كون الشعب يطلب ملك ده معناه كأنهم بيقولوا إحنا مش عاوزين ربنا ملك، أو كأن إيمانهم ضعيف مش شايفين ربنا كملك، عاوزين واحد قصاد عينيهم منظر وخلاص. وصلى صمويل للرب. برضو دي درس جميل من حياة صمويل، لما الواحد يستاء من أخبار أو من موقف أحلى رد فعل أنه يجري على ربنا يصلي، لأنه لو الإنسان استاء من الناس أو من موقف ممكن يتعصب، ممكن يدين الناس، ممكن يغلط في الكلام، لكن أفضل طريقة أن لما الواحد يغضب أو يتشد يجري على ربنا يصلي. فقال الرب لصمويل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. قال له اسمع لهم وخلاص، هو أنت زعلان ليه؟ هما مش رفضينك أنت، دول رفضيني أنا. كان ربنا بيراعي شعوره أكتر ما بيراعي شعور نفسه، فبيقول له ده غلطهم في أنا، هما أنا مش عاجبهم. حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني وعبدوا آلهة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضا. قال له ما هذه بداية وثانية تانية، بدل طلبوا ملك يبقى ابتدوا إيه ينسوني وعاوزين حد قصاد عينيهم على هوى الشعوب اللي حواليهم، شوية يقولوا ملك بعد شوية يقولوا آلهة الأمم كمان. فالآن اسمع لصوتهم ولكن أشهدن عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. قال له مع كده يعني وافقهم في طلبهم، لكن روح اقرأ لهم من التوراة الجزء الخاص بتعيين ملك، لأن في اللاويين في جزء خاص إذا كنت هتجيب ملك في قضاء خاص للملك، لازم تسمع كلامه، لازم تخضع ليه، لازم هياخد ضريبة منك، لازم هيملك جزء كبير من أرضك، يعني في تبعيات لنظام الملوك. فكلم صمويل الشعب الذي طلبوا منه ملكا بجميع كلام الرب وقال هذا يكون قضاء الملك الذي يملك عليكم، يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه، ويجعل لنفسه رؤساء ألوف ورؤساء 50 فيحرسون حراسته الحرتية، ويحصدون حصاده ويعملون عدة حربه وأدوات مراكبه. يعني إيه؟ عاوز يقول لهم الملك ده هيستعبد ولادكم، ولادكم هيبقوا عساكر عنده شغالين في أرضه، وكملك نظام الملك الباقي كله يعتبر عبيد ليه. ويأخذ بناتكم عطارات وطباخات وخبادات، ويأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم. كأن صمويل عاوز يخليهم يرجعوا عن الفكرة دي، عاوز يقول لهم النظام ده انتم مش فاهمينه كويس، اعرفوا انتم بتطلبوا ايه الاول. وبرضه دي حتة مهمة، الوعي، لان في ناس ساعات تطلب مطالب وهي مش واعية بتطلب ايه، ينادوا بنظم معينة زي نظام الملوك هنا وهو مش دريان بتبعيات هذا النظام، محتاجين واحد يوعيهم يقول لهم تبعياته ايه. يأخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم اجودها ويعطيها لعبيده، ويعشر ذروعكم وكرومكم ويعطي لخصيانه وعبيده، ويأخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان وحميركم ويستعملهم لشغله، ويعشر غنمكم وأنتم تكونون له عبيده. فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم. يعني أنتم اللي مختارين ملك، يوم ما يتعبكم الملك وتصرخوا ربنا مش هيسمع لكم لأن أنتوا اللي اخترتوا الملك. برضو هنا تحسوا ربنا بيربي الشعب على الإحساس بالمسؤولية، أنت هتختار حاجة خليك مسؤول عنها، يبقى ادرسها كويس قبل ما تختار، اعرف أنت داخل على إيه لألا تأذي نفسك في اللي أنت داخل عليه، ادرسه كويس افهمه كويس. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صمويل. الناس ما كانتش يعني عاوزة تسمع صمويل في دي، كانت مبهورة بشكل الملك ونظام الملوك وبتغش من الشعوب اللي حواليها وخلاص. وقالوا لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا. هنا شوفوا النظرة القاصرة تخلي الواحد يبص على زاوية وينسى زاوية تانية. منظر ملك يتقدم الصفوف منظر جميل، طب انت عارف بعد كده الملك بيعمل ايه في شعبه وممكن يكلفهم قد ايه والذل اللي هيشوفوه من هذا الملك؟ انما هم قالوا لا عاوزينه يخرج قصادنا ويحارب حروبنا. فسمع صمويل كل كلام الشعب وتكلم به في اذني الرب. صمويل مرسال ياخد منهم يقول لربنا وياخد من ربنا يقول للشعب، ويمثل الكاهن المثالي اللي ينقل صراخ الشعب الى الله وينقل تعاليم الله الى الشعب. فقال الرب لصمويل اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا. فقال صمويل لرجال اسرائيل اذهبوا كل واحد الى مدينته. خلاص خدنا قرار هيبقى في ملك، لكن استنوا بقى لما نشوف من هذا الشخص المختار اللي يبقى ملك. من هنا هتبتدي حكاية شاول وحكاية شاول مع صمويل، لان صمويل هو اللي هيمسحه ملك وهو اللي هيكون ابو الروحي في الاول وهو اللي هيتلمزه، وبعدين شاول هينحرف. لكن لسه الحكاية مكملة معانا في صمويل، لأن صمويل هو الشخص اللي هيغير النظم برضا ربنا من نظام القضاء سابقا إلى نظام الملوك بعد كده. يبقى نظام الشعب هيتغير إلى نظام ملكي. حكاية شاول يعني أنتوا عارفينها، أنه كان فلاح بسيط من صبص بنيامين، وبعدين طلع يدور على الأتان بتاعته بتاعت أبوه، وبعد شوية عمال يدور عليها في كل حتة، وبعدين وصل لمنطقة اسمها أرض صوف. فقال شاول لغلامه: تعال نرجع لألا يترك أبي الأتان ويهتم بنا. يعني قال له احنا بقالنا 3 أيام بندور عليها، تلاقي أبوه انشغل عليه وساب موضوع الأتان. فقال له الغلام: هو ده رجل الله في هذه المدينة، يقصد صموئيل النبي، والرجل مكرم، كل ما يقول يصير. شوفوا بقى سمعة صموئيل في كل حتة، رجل مكرم، رجل الله، كل ما يقول يصير. لنذهب الآن إلى هناك لعله يخبرنا عن طريقنا التي نسلك فيه. فقال شاول للغلام: هو ده نذهب، فماذا نقدم للرجل؟ هم كناس فلاحين بسطة، يقولوا ما يصحش ندخل يعني لابونا ده وإيدينا فاضية، وكانوا يسموه الرائي، فعاوزين برضو ايه نجامله مجاملة، لأن الخير قد نفذ من أوعيتنا وليس من هدية نقدمها لرجل الله، ماذا معنا؟ فعاد الغلام وأجاب شاول وقال: هو ذا يوجد بيدي ربع شاق الفضة، ناس على عدهم ربع شاق الفضة، فأعطيه لرجل الله فيخبرنا عن طريق. برضو الكلام يورينا أن شاول ده شخصية بسيطة في الأول وغلبان في حاله، وبقى الغلام معه ربع شاق الفضة، شاول نفسه معهوش. سابقا في إسرائيل كان يقول الرجل عند ذهابه ليسأل الله: هلما نذهب إلى الرائي، لأن النبي اليوم كان يدعى سابقا الرائي. يبقى النبي كان يقال عليه قبل كده الرائي، يعني اللي بيشوف. فقال شاول لغلامه: كلامك حسن، هلما نذهب. فذهب إلى المدينة التي فيها رجل الله. وفيما هما صاعدان في مطلع المدينة صادف فتيات خارجات لاستقاء الماء، فقال لهن: أهنا الرائي؟ فأجبنهما وقلنا: نعم، هو ده، هو أمامكما، أسرع الآن لأنه جاء اليوم إلى المدينة، لأن اليوم ذبيحة للشعب على المرتفع. قال لهم يعني ده لسه أبونا صمويل معدي قدامنا، لأنه عامل كده يوم ذبيحة، فالناس بتتجمع كلها على المرتفع. عند دخولكما المدينة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفع ليأكل، لأن الشعب لا يأكل حتى يأتي لأنه يبارك الذبيحة. نظامهم كده لازم أبونا يجي زي نظام القداس الأول، وبعد كده إيه نفطر، بعد ذلك يأكل المدعوون. فالآن صعد لأنكما في مثل اليوم تجدانه. فصعد للمدينة، وفيما هما آتيان في وسط المدينة إذا بصمويل خارج للقائهما ليصعد إلى المرتفع. والرب كشف أذن صمويل قبل مجيء شاول بيوم قائلا. شوفوا صمويل قد كده بيشوف وبيسمع، ربنا كشف ودنه، يعني قبل ما يجي له شاول ربنا ابتدى يوشوش صمويل يقول له إيه اللي هيحصل. غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين، فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل. شوفوا صمويل كمان عنده تراوي، يعني ربنا خد قرار ان يبقى فيه ملك، وصمويل قعد على كده وسكت ومستني بقى ايه الامر اللي بعد، يا ترى امتى يا رب هتختار الملك؟ ما بيتكلمش فيه، مين يا رب الملك؟ برضه ما بيتكلمش فيه، ربنا لما يريد هو هيقول له. لكن صمويل يمثل التسليم والنقاوة والبساطة والتقوى الحلوة، عايش وزي ما ربنا يقول له في الوقت المناسب. امسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لأني نظرت إلى شعبي لأن صراخهم قد جاء إلي. فلما رأى صمويل شاول أجابه الرب: هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه. يعني أول ما شاول داخل عليه ربنا قال لصمويل: هو ذا اللي أنا قلت لك عليه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صمويل في وسط الباب وقال: أطلب إليك أخبرني أين بيت الرائي؟ عشان كده هو يعني عمره ما شافه قبل كده. فشاول داخل على صمويل بيقول له: هو فين بيت الرائي؟ طبعا هو بيكلم الرائي نفسه اللي هو صمويل. فأجاب صمويل شاول وقال أنا الرأي، الصعيدة أمامي إلى المرتفع فتأكل معي اليوم ثم أطلقك صباحا وأخبرك بكل ما في قلبك. قال له يعني تعالوا معايا وبكرة الصبح روحوا بس أقول لك كل حاجة لله. وأما الأتان الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت. قال له خلاص الأتان اللي بتفكر فيها إذا كنت الآن رجعت خلاص، فطمنوا على الحتة دي وقال له بكرة تروح لأبوك بس الدنيا ليلت تعال أسهر معاه. وبعدين قال له كلمة غريبة ما فهمهاش شاول، قال له ولمن كل شهي إسرائيل أليس لك ولكل بيت أبيك؟ وشاول مش فاهم حاجة لسه، بس صمويل بيتنبأ يعني وبيقول له هو يعني خير إسرائيل كله هيروح لمين بعد كده، لأن شاول طبعا هياخد كتير من خير الناس. فأجاب شاول وقال أما أنا بنياميني من أصغر أصباط إسرائيل وعشيرتي أصغر كل عشائر أصباط بنيامين، لماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ قال له أنت يعني مهتم بي قوي كده، ده أنا أصغر واحد في السبط والسبط أصغر واحد في الأصباط. فأخذ صمويل شاول وغلام وأدخلهما إلى المنسك وأعطاهما مكانا في رأس المدعوين ونحو 30 رجلا. وقال صمويل للطباخ هات النصيب الذي أعطيتك إياه الذي قلت لك ضعه عندك، فرفع الطباخ الساق مع ما عليها وجعلها أمام شاول، يعني حط له حتة كده لحمة كبيرة قوي قصاده كان موصي عليها عشان ده بقى إيه هيبقى الملك. فقال هو ده ما أبقي ضعه أمامك وكل لأنه إلى هذا الميعاد محفوظ لك. صمويل بيقول له ده أنا محوشها لك الحتة دي، وكأن صمويل بقى فرحان بشاول المختار وبقى له أب وبقى سهران معاه وبيضيفه وبيعسيه. فأكل شاول مع صمويل في ذلك اليوم، ولما نزلوا من المرتفع إلى المدينة تكلم مع شاول على السطح، وهما نازلين قال له لا تعال اقعد معايا يعني على السطح كده عندي كلام عاوز أقوله لك. هنا صمويل هيوصي شاول على المملكة وهيقول له تمسك في ربنا كويس وتسمع كلام ربنا كويس وتصلي كتير، المسؤولية كبيرة إنما ربنا اختارك، وبدل ربنا اختارك يبقى هيقف معاك. وابتدى يديله نصايح ثمينة جدا ياريته كان شاول كملها طول حياته ملتزم بكلام صمويل. تكلم مع شاول على السطح وبكره، وكان عند طلوع الفجر أن صمويل دعا شاول عن السطح قائلا قم فأصرفك. فقام شاول وخرج كلاهما هو وصمويل إلى خارج، يعني نزل يودعه عشان يصرفه. وفيما هما نازلان بطرف المدينة قال صمويل لشاول قل للغلام أن يعبر قدامنا فعبر، وأما أنت فقف الآن فأسمعك كلام الله. هنا موقف تاريخي أن صمويل بينصح شاول قبل ما يمسحه ملك عشان ينبهه للمسؤولية الكبيرة. يا ترى شاول قد إيه هيبقى تلميذ نجيب لصمويل النبي؟ هيتعلم من عظمة هذا الرجل ولا هيهمل؟ ده اللي نشوفه الحلقة الجاية. نفكركم لينا ميل خاص بالبرنامج، نستقبل أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.